أرى طالب الدنيا وإن طال عمره ونال من الدنيا سرورا وأنعما كبان بنى بنيانه فأتمه فلما استوى ما قد بناه تهدما. وأيضا قيل: يا ماشيا فوق وجه الأرض في مرح، عما قليل ببطن الأرض تختزن، فانظر لنفسك واعمل للمعاد، فلا بقاء في هذه الدنيا ولا سكن. لكل ذي عمل يوم يدان به، وكل حي بما يجنيه مرتهن. في الأم، الأم هي مصدر الحنان والرعاية والعطاء بلا حدود. هي الجندي المجهول الذي يسهر الليالي، هي الإيثار والعطاء والحب الحقيقي، هي البلسم الشافي لجروحنا والمخفف لآلامنا، هي إشراقة النور في حياتنا، هي شمس الحياة التي تضيء ظلام أيامنا وتطفئ برودة مشاعرنا. هي الرحمة المهداة من الله تعالى،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن،
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه، وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح، وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين وألهمه رشده. إذا أراد الله بعبد خيرا، الله عز وجل عندما يريد خيرا بالإنسان يهديه إلى سبل الخير، وأعظم وأكبر وأوسع سبل الخير هو التفقه في دين الله تبارك وتعالى. فإذا كان الإنسان فيه خير، وإذا أراد الله عز وجل فيه خيرا، جعله فقيها في دينه. أما إذا الإنسان لا خير فيه ولم يرد الله به خيرا بل أراد به شرا، تركه بلا فقه ولا معرفة بالدين. والمراد بالفقه أيها الإخوة الكرام في لسان الروايات الشريفة ليس هو الفقه المصطلح، يعني ليس معرفة الأحكام أو استنباط الأحكام الشرعية من مداركها المقررة طبقا لبعض القواعد والأصول، يعني ليس هو ممارسة الفقيه الآن المجتهد للفقه. هذا نوع من أنواع الفقه، قسم من أقسام الفقه. الفقيه وإن كان في زماننا يطلق على المجتهد في أحكام الدين، إلا أن الروايات الشريفة تختلف عن هذا الاصطلاح المتأخر. هذا الاصطلاح المتأخر في لسان الروايات، في لسان الآيات الشريفة، الفقه يعني المعرفة الدينية بصورة عامة، يعني في الأصول، في الفروع، في التعاليم الإلهية، في كتاب الله، معرفة الصفات الإلهية، معرفة الله، معرفة الحجج، معرفة القرآن، معرفة الدين كله كمنظومة كبيرة، معرفتها هو الفقه. فالمتفقه في دينه والذي له معرفة في دينه، عند معرفة بالأصول، أصول الدين، عند معرفة بفروع الدين، عند معرفة بأخلاق الإسلام، عند معرفة بأصول الإسلام، قواعد اللي قام عليها الدين، أهداف الدين، تعاليم الدين، عند معرفة بالكتاب، عند معرفة بالحديث. هذه المعرفة الشاملة والكاملة هي التي تسمى فقها في اصطلاح الروايات الشريفة. الله تبارك وتعالى إذا أراد بعبد خيرا جعله متفقها في دينه، وفقه لمعرفة دينه، للتعرف على ثقافة دينه. وأما إذا الله عز وجل لم يرد بإنسان خيرا جعله خلوا من الفقه، لا فقه له، لا معرفة له بالدين، جعله عاميا من ناحية دينية كما هم الأعراب الذين لا يتفقهون. فإذا أيها الإخوة الكرام، من هنا نعرف منزلة الفقه، وأن الفقه هو الخير الكثير، وأن على الإنسان أن يكون فقيها بدينه، طبعا بدرجات متفاوتة. يعني نحن لا نريد من الناس أن يكونوا كلهم مجتهدين، وإنما أن تكون لهم معرفة بدينهم. يعني لما يسأل عن دينه يعرف، لما يعرف عنده معرفة إجمالية بكتاب الله، عنده معرفة إجمالية بالأحاديث الشريفة، عنده معرفة إجمالية بالفقه، لا يكون عربي، لا يكون جاهل تماما بالدين، لأنه لا شر من إنسان جاهل بدينه. رزقنا الله وإياكم الفقه والتفقه في الدين، آمين رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.
إليك إلهي، إليك إلهي،
إليك إلهي،
إليك إلهي، مددت يدي ودمعي يسابق سيل الكلم، رفعت ابتهالي بقلب بكى وكل اعتذار وكل ندم.
إليك إلهي مددت يدي ودمعي يسابق سيل الكلم، رفعت ابتهالي بقلب بكى وكل اعتذار وكل ندم.
قطعت الليالي على غفلة، ركبت الخطايا ولجت الظلم، قطعت الليالي على غفلة، ركبت الخطايا ولجت الظلم، وما ذاك مني لأني جريء على الذنب ناس وعيد القسم.
إليك إلهي مددت يدي ودمعي يسابق سيل الكلم، رفعت ابتهالي بقلب بكى وكل اعتذار وكل ندم.
ولا مستهين بحقك ربي، ولا جاهل قلبه في صمم، ولا منكر لاطلاع على صنيعي لما رفعت القدم، ولكن إبليس قد غرني وضعفا أصيلا بنفسي ألم.
ولكن إبليس قد غرني
وضعفا أصيلا بنفسي ألم.
إليك إلهي مددت يدي ودمعي يسابق سيل الكلم، رفعت ابتهالي بقلب بكى وكل اعتذار وكل ندم.
وأمارتي زينت زلتي، وسترك أغرى وجهلي أتم، فلا عذر لي، ليس لي حجة، أنا من جنيت، أنا من ظلم، ولكنني مذنب تائب كسير الجناح رهين الألم
ولكنني مذنب تائب
كسير الجناح رهين الألم
إليك إلهي مددت يدي ودمعي يسابق سيل الكلم رفعت ابتهالي بقلب بكى اعتذار وكل ندم
ولا يأس كلا فأنت الغفور وأنت الرحيم عظيم الكرم سبيل اعتصام برب الرحيم ومن ذا يزل إذا ما عصم وإعلان ذلي وعجزي وفقري وأني راض بما قد حكم
وإعلان ذلي وعجزي وفقري
وأني راض بما قد حكم
إليك إلهي مددت يدي ودمعي يسابق سيل الكلم رفعت ابتهالي بقلب بكى
وكل اعتذار
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
نهج الحياة
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله
بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة نستهلها كالمعتاد بتلاوة عاطرة للآية 45 بعد 100 من سورة الأنعام بصوت القارئ الأستاذ برهيز كار فلننصت إليها خاشعين
قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم
مستمعين الأكارم في هذه الآية يأمر الباري عز وجل نبيه الكريم بتوضيح الأطعمة المحرمة والتي هي قليلة جدا كي يتبين الحق ويفتضح الباطل ما حرمته هذه الآية هو ما كان فسقا أو رجسا نجسا أو ما كان ميتة أو لحم خنزير أو دم الحيوانات وهذه من الأشياء النجسة والملوثة التي ينفر منها طبع الإنسان السليم فهي مصدر التلوث ومسببة لأنواع من الأمراض بينما شاء الله للإنسان أن يأكل الأطعمة الطيبة والطاهرة كما جاء في الآية 57 من سورة البقرة كلوا من طيبات ما رزقناكم وبالإضافة إلى الأشياء النجسة والخبيثة فإن كل ما يؤكل بمعصية الله محرم على المسلمين كالخروف الذي يذبح لأحد الأصنام أكله حرام ويجب أن يذكر اسم الله على الأطعمة وتكون كلها مما يرضاه الله لنا وفي سبيل الله وفي نهاية الآية هناك إشارة إلى أن كل ما حرم أكله يجوز تناوله عند الضرورة طبعا بمقدار ما يرفع الاضطرار لا أكثر وألا يتدخل الإنسان في خلق ظروف الاضطرار ومن هذه الآية مستمعي الكريم نستنتج أولا ما حرمه الإسلام لا ينطوي على مخاطر صحية فحسب، بل قد ينطوي على مخاطر معنوية وأخلاقية. ثانيا الإسلام ليس قاطعا في هذه الأمور، فعند الاضطرار تكون حياة الإنسان أهم من أكل الميتة والأطعمة المحرمة.
سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
والآن أيها الإخوة لننصت خاشعين لتلاوة عطرة للآيتين 46 بعد 100 و 47 بعد 100 من سورة الأنعام.
وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين.
في هذه الآية 46 بعد 100 يعرض الله سبحانه وتعالى ما حرمه على اليهود ليتبين أن الأحكام الخرافية للمشركين لا تنطبق على التعاليم الإسلامية ولا على التعاليم اليهودية ولا حتى المسيحية التي هي نفس أحكام اليهود، بالإضافة إلى أن المحرمات التي تضمنتها الشريعة اليهودية ولم تذكر في الشريعة الإسلامية إنما كانت عقابا لهم وليست محرمات ابتدائية، وإن لم يعص اليهود أوامر الله ما كان الله ليحرمها عليهم. واستنادا إلى هذه العقوبة الإلهية حرم على اليهود جميع الحيوانات ذات الضلق الواحد في نهاية أقدامها والطيور ذات المخالب، فحرم عليهم أكل الإبل أيضا، ومن الخراف والبقر حرم عليهم شحومهما إلا ما اختلط منها بعظم أو أمعاء، وقد أحل لهم في زمن النبي عيسى عليه السلام بعض الذي حرم عليهم. وفي الآية 47 بعد 100 يوجه الخطاب للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله أنه إذا كذبك اليهود والمشركون فقل لهم إن الله يسع برحمته جميع عباده ولكنها لا ترفع العقاب عن المجرمين، وإنه عز وجل لا يتعجل عقابهم بل يمهلهم لعلهم يتوبون. ومن هاتين الآيتين نتعلم أولا الحذر من الانزلاق في الذنوب والمعاصي، فأحد العقوبات الإلهية في الدنيا سلب النعم الإلهية. ثانيا أن نذكر المجرمين برحمة الله ونحذرهم من العقوبات الإلهية.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يعذب الله قلبا وعى القرآن.
والآن أيها الأكارم لننصت خاشعين لتلاوة عطرة للآيتين 48 بعد 100 و 49 بعد 100 من سورة الأنعام.
سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين.
والسماع الكريم، الآية 48 بعد 100 تخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المشركين ولتبرير عقائدهم الخرافية سيطرحون موضوع الجبر، وأن الله كان يراهم على هذه العقيدة، فلو شاء لمنعهم، وسيقولون لك لو شاء الله لم نكن مشركين نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، وإن ما نحن عليه دليل على مشيئة الله أن نكون على هذه الأفكار والعقائد. وهنا ينبري القرآن ليوضح لهم أن الله أرسل الأنبياء بالتعاليم السماوية ليعلن استنكاره لهذه الخرافات، ولكن ليس ليجبركم على قبول الحق بحيث لا تستطيعون أن تسلكوا طريقا غيره، وإنما منحكم حرية الاختيار وأرسل الأنبياء ليرشدوكم وليتم حجته عليكم كي لا تقولوا يوم القيامة لم نكن نعلم ولم نفهم ولم يبلغنا شيء ولم نستمع لشيء من الحق. ويوضح لنا القرآن الكريم أن هذا ليس كلام المشركين فحسب، بل كلام جميع الكافرين والمجرمين على مدى التاريخ، ولكن كلامهم هذا لا يستند على أصول علمية أو على معرفة، بل ناجم من الظن والخيال الواهي عندما يقولون لو شاء الله ما فعلنا هذا. ومن هاتين الآيتين نستنتج مستمعين الأكارم، أولا إن الله يريد للناس الهداية ولكن باختيارهم هم وليس بالإجبار، لذا لا يحق للأنبياء أيضا أن يجبروا الناس ليكونوا مؤمنين. ثانيا الأسوأ من ارتكاب الذنوب تبريرها، والأسوأ من ذلك نسبتها إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا مستمعينا الأكارم نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، على أمل أن نلقاكم في حلقة قادمة. نستودعكم الله والسلام عليكم.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
تكبر لك تأمر
بعين الخالقك تصغر لا تتكبر
لا تتكبر لك تأمر
ترى الدنيا غدا تفتر لا تتكبر بشر خليك متواضع بالمقسوم والقانع لا تتكبر ولا تنغر ترى الله شايف وسامع الله يكره المغرور يحب الطيب المستور والمغرور يتندم إذا دنيا بيه تدور
ومني رحمة إذا ينظر
لا تتكبر ولا تنغر
لا تتكبر لا تتأمر
بعين الخالقك تصغر لا تتكبر
لا تتكبر لا تتأمر
ترى الدنيا غدا تفتر لا تتكبر جميل الله يحبك خلى بيض يظل قلبك لا تحقد ولا تكره ولا تتباهى في ذنبك طيب خلك ودافي وطاهر نبعك وصافي الله يعلم بحالك وعنك لا تظن غافي
كفى عن ناس تتجبر
لا تتكبر ولا تنكبر
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد مهدي الآصفي. موضوع البحث هو فاستقم كما أمرت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين المنتجبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الملائكة تتنزل عليهم، على من؟ على الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. كلمتين، كلمة وعمل. الكلمة قالوا ربنا الله، والموقف والعمل ثم استقاموا. أولئك الذين يقولون ربنا الله ثم يعقبون هذه الكلمة الطيبة بالاستقامة والمقاومة والصمود، الملائكة تتنزل عليهم، تتنزل عليهم ملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. الملائكة يقولهم أنتوا ما خاسرين شيء في حاضركم، فلا تحزنوا إذا فقدت ابنك، إذا فقدت أهلك، المرأة المؤمنة إذا فقدت زوجها، اليتيم إذا فقد أباه في مواجهة الظالمين، ما إلى حزن، ما خسر شيء. هذا الذي يعطيه الإنسان في سبيل الله ربح وليس بخسارة. الأب الذي يعطي ابنه، الأم التي تعطي ابنها في سبيل الله نقص واضحة. لذلك بعض الأمهات كانوا مستقبلا جثث أبنائهن الشهداء بالزغردة على أجسام أبنائهن في ساعة الدفن. تستقبل التهاني، ترفض أن تستقبل التعازي، يقول أنا ما خاسرة، تستقبل التهاني اللي التي تريد تقدم لي التهنئات، أنا أستقبل التهاني ولا أستقبل التعازي. الملائكة يقول لهم أن لا تخافوا ولا تحزنوا، لا تحزنوا على ما أصابكم ولا تخافوا على ما يصيبكم. من ليش تخافون؟ من ليش تخافون؟ شنو يهددكم؟ ما إذا علمتم أن الله معكم وتقاتلون أعداءكم بحول الله وقوته وأن الله لا محالة ينصركم، فما في شيء تخافون منه وما في شيء تحزنون منه. إنما يحزن الإنسان على خسارة فلا خسارة لذلك لا تحزن، وإنما يخاف الإنسان من سطو العدو، ونحن نعلم أن الله تعالى معنا ولا شيء أكبر من عند الله ولا قوة على وجه الأرض كلها تستطيع أن تغير سنن الله سبحانه وتعالى، فلا خوف من المستقبل ولا حزن على الحاضر. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بعد الكلمتين ألا تخافوا ولا تحزنوا إذ هذه البشرى العظيمة، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فصلة 30 في المواجهة. المواجهة نحتاج إلى كلمات ثلاثة. الكلمة الأولى، نقطة الأولى، التوكل على الله تعالى. الإنسان اللي واجه قوة شرسة وعدوا شرسا ضال ينبغي أن يتسلح بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، وإذا توكل على الله فهو حسنه، ومن يتوكل على الله فهو حسنه. في ساعة المواجهة الذي يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويجعل ثقة في الله واطمئنان بالله سبحانه وتعالى واعتماد على الله عز وجل يفلح. الله حسنه، فهو حسبه. عظيمة هذه الكلمة، فهو حسبه، يعني الله يكفيه، ما بحاجة إلى شيء آخر. فهو حسبه يعني الله عز وجل كافيه، فلا يتردد ولا ييأس ولا يتراجع، وليعلم أن الله حسبه. هذه النقطة الأولى. من الطبيعة ما أحتاج أقول أن التوكل مو معنى الإنسان ما يخطط، ما يفكر، ما يحسب القوة، ما يجمع القوة، ما يجمع القوة العسكرية، ما يخطط لمواجهة العدو، لا، كل ذلك مع التوكل، ومن دون ذلك لا توكل. يجازف هذا ما يسمى التوكل. التوكل الحقيقي، التوكل أن يضع الإنسان لكل شيء عدته ضرورية ثم يقدم متوكلا على الله تعالى. فأنا لما أقول متوكلا على الله مو معنى نواجه عدو بيد عزلاء، لا، نتوجه إلى الساحة ونخطط للمواجهة ونحشد قواتنا وإمكاناتنا، ولكن ما نعتمد على أنفسنا وإنما نتوكل على الله. هذه الكلمة الأولى. الكلمة الثانية، الصبر والاستقامة في ساحة المواجهة. لا بد من الصبر والاستقامة. ساحة المواجهة في ساحة الحرب وساحة المواجهة، لا يوزعون حلويات وأمور أخرى، يوزعون تتساقط الأيدي والأرجل، طبيعة المعركة في ساعة المواجهة تتساقط الأيدي والأرجل والرؤوس، ولكن أقول أيضا من الطرفين، الطرفين يتحملوا هذه الضريبة، كما أن الطرف اللي يدافع عن التوحيد ويدافع عن حقوق المستضعفين ويريد يقرر ويثبت العدل على وجه الأرض ويقيم دولة الله على وجه الأرض يدفع هذه الضريبة، والطرف الآخر الذي يريد أن يظلم والذي يريد أن يعيث بالأرض فسادا والذي يريد أن يحرق الحرث والنسل أيضا يدفع هذه الضريبة، فهذه الضريبة مشتركة. ولكن المؤمنين ينبغي أن يواجهوا هذه الحالة بالصبر والاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. في سورة هود فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، فاستقم كما أمرت. هذه معركة من دون الصبر ومن دون الاستقامة ومن دون المقاومة ما يمكن أن نحقق شيء. هذه معركة نحن ندخل في مواجهة مع أشرس عدو وأضرع عدو، ولا بد في هذه المعركة من المقاومة والصبر. في سورة طه فاصبر على ما يقولون، على يأمر رسوله صلى الله عليه وآله بالصبر. في سورة الروم فاصبر إن وعد الله حق، الله يعدك بالنصر، وعد الله حق، اصبر واثبت واصمد واستقم. هذه الكلمة الثانية. الكلمة الثالثة في ساعة المواجهة السكينة والاستقرار النفسي والطمأنينة، وأن لا يدخل الإنسان المعركة في حالة هلع ولا مرتبك ولا خائف، وإنما يدخل المعركة بطمأنينة وثبات وسكينة واستقرار نفسي من دون ارتباك من دون هلع. أعداءنا يخافون، أعداءنا يرتبكون، أعداءنا يجزعون، أعداءنا يهدعون، أما نحن ففي ساحة المواجهة نتميز عنهم بالسكينة والثبات والاستقرار. أمير المؤمنين عليه السلام في صفات المؤمنين المتقين يقول عنهم في الزلازل وقوف، عندما تتزلزل الأرض تحت الأقدام تجد المؤمنين المتقين بكل وقار وثبات وسكينة يواجهون أعاصير، يواجهون الأعاصير ويواجهون العواصف. يقول تعالى ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، التوبة 26. ويقول تعالى فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. الأمة المؤمنة إذا دخلت ساحة المواجهة الله عز وجل يمنحها السكينة ويرزقها السكينة والثبات والطمأنينة، ومن ضرورات ومتطلبات المعركة الثبات والسكينة، سكينة النفس، سكون النفس، ألا يهلع المؤمن، ألا يجزع، ألا يرتبك، ألا يضطرب ويواجه أعاصير وعواصف المواجهة بكل قوة وبكل متانة وبكل استقرار وسكينة. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، الفتح 26 في سورة التوبة. فأنزل الله سكينته عليه يعني على رسول الله وأيده بجنود لم تروها، التوبة 40. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا في هذه المواجهة الشرسة الصبر والسكينة والاستقامة والتوكل على الله والثقة بالله والوقار في المعركة في زلازل المعركة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
أعزائنا الكرام، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد مهدي الآصفي. نسألكم الدعاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 157 من سورة آل عمران: موت المؤمن شهادة.
موت المؤمن شهادة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا، ووقع أجره على الله. وقال عليه السلام: المؤمن في أي ساعة قبض فهو شهيد. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. قال الراوي: قلت: أنى يكون ذلك وهم يموتون على فرشهم؟ فقال عليه السلام: أما تتلو كتاب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ثم قال عليه السلام: لو لم تكن الشهادة إلا لمن قتل بالسيف لأقل الله الشهداء. قال الإمام الصادق عليه السلام عن منهال القصاب قال: قلت للإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ادعو الله أن يرزقني الشهادة. فقال: المؤمن شهيد. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
Thank you.
علي في القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله بما يليق بوجهه الكريم، وأفضل الصلاة والسلام على من هو بالمؤمنين رؤوف رحيم، وعلى آله الهداة إلى مرضات العزيز الحكيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن نقف على مشارف خاتمة لقاءاتنا الطيبة معكم حول أمير المؤمنين علي عليه السلام في القرآن. نجد أنفسنا عاجزين عن الإلمام بعشرات الآيات بل مئاتها نازلة في أهل البيت عامة وفي الإمام علي خاصة، لذا لابد أن يكون بعد لقاء من وداع، ووداعنا معكم على هذه الآية المباركة من سورة الأحزاب، قوله عز من قائل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. والنحب هو النذر المحكوم، وقضى نحبه أي وفى بنذره، ويعبر بذلك عمن توفي. والآية الكريمة تقول: من المؤمنين من قضى أجله بموت أو قتل في سبيل الله تعالى، ومنهم من ينتظر أجله وما بدلوا شيئا مما كانوا عليه من قول أو عهد تبديلا. كتب الخوارزمي الحنفي في المناقب، قيل: نزل قوله تعالى: فمنهم من قضى نحبه في حمزة وأصحابه، كانوا عاهدوا الله لا يولون الأدبار فجاهدوا مقبلين حتى قتلوا. ومنهم من ينتظر، علي بن أبي طالب عليه السلام مضى على الجهاد ولم يبدل ولم يغير. وقال الكلبي في تفسيره: التسهيل لعلوم التنزيل، ما بدلوا العهد بالصبر ولا نكثوه بالفرار. والآن كيف يتأكد لنا مستمعين الكرام أن علي عليه السلام كان هو المنتظر في هذه الآية الشريفة؟ لنستقرئ الروايات حتى يتبين لنا ذلك. مستمعينا الأفاضل، كتب السيد هاشم البحراني صاحب تفسير البرهان في مؤلفه القيم اللوامع النورانية في أسماء علي وأهل بيته القرآنية، أن من أسماء الإمام علي عليه السلام في سورة الأحزاب أنه من المؤمنين، وأنه ممن ينتظر وممن لم يبدل تبديلا. أما ما أثبت ذلك فروايات عديدة، منها ما جاء في كتاب الصواعق المحرقة لابن حجر الهيثمي، قال: وسئل علي وهو على المنبر بالكوفة عن قوله تعالى: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، فقال: اللهم غفرا، هذه الآية نزلت في وفي عمي حمزة وفي ابن عمي عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب. فأما عبيدة فقضى نحبه شهيدا يوم بدر، وحمزة قضى نحبه شهيدا يوم أحد، وأما أنا فأنتظر أشقاها، يخضب هذه من هذه، وأشار إلى لحيته وهامته، ثم قال: عهد عهده إلي حبيبي أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. ذكره الشبلنجي الشافعي في كتابه نور الأبصار بمناقب آل النبي المختار، نقلا عن الفصول المهمة في معرفة الأئمة لابن الصباغ المالكي. وروى السيد شهاب الدين الإيجي الشافعي في كتابه توضيح الدلائل في تصحيح الفضائل بإسناده عن أبي جعفر محمد بن علي رضي الله تعالى عنهما قال: ومنهم من ينتظر، علي بن أبي طالب. وبإسناده عن عبد الله بن عباس روى الحافظ الحسكاني الحنفي في شواهد التنزيل لقواعد التفضيل أنه قال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، يعني عليا وحمزة وجعفر. فمنهم من قضى نحبه يعني حمزة وجعفر، ومنهم من ينتظر يعني عليا، كان ينتظر أجله والوفاء لله بالعهد والشهادة في سبيل الله. ثم قال ابن عباس: فوالله لقد رزق الشهادة. كذا روى الحسكاني عن أبي إسحاق عن علي عليه السلام أنه قال: فينا نزلت رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، إلى أن قال: فأنا والله المنتظر وما بدلت تبديلا. وفي رواية أوضح رواها الشيخ سليمان القندوزي الحنفي في مؤلفه النافع ينابيع المودة لذوي القربى عن الحافظ أبي نعيم الإسفهاني قال: عن ابن عباس وعن جعفر الصادق عليه السلام قالا: قال علي كرم الله وجهه: كنا عاهدنا الله ورسوله، أنا وحمزة وجعفر وعبيد بن الحارث، على أمر وفينا به لله ولرسوله، وتقدمني أصحابي وخلفت بعدهم، فأنزل الله سبحانه فينا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، حمزة وجعفر وعبيدة، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أنا المنتظر وما بدلت تبديلا. وتتوافد المصادر السنية والشيعية أيها الإخوة والأخوات معاضدة لتفسير الآية الكريمة التي نحوم حولها في هذا اللقاء الطيب معكم. فإضافة إلى ما سلف مما أوردناه، روى ما مر علينا عالم الهند عبيد الله الأمرتسري في كتابه المناقب أو أرجح المطالب، والسيد هاشم البحراني في تفسيره البرهان عن مصادر عديدة، من ذلك ما أسنده إلى عبد الله بن الحسن عن آبائه عليهم السلام قال: وعاهد الله علي بن أبي طالب عليه السلام، وحمزة بن عبد المطلب، وجعفر بن أبي طالب عليه السلام ألا يفروا في زحف أبدا، فتموا كلهم، فأنزل الله رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، حمزة استشهد يوم أحد، وجعفر استشهد يوم مؤتة، ومنهم من ينتظر يعني علي بن أبي طالب عليه السلام، وما بدلوا تبديلا يعني الذي عاهدوا الله عليه. وقريبا منه ما رواه ابن شهراشوب في مناقب آل أبي طالب، والقمي في تفسيره، وسبط بن الجوزي الحنبلي الحنفي في تذكرة خواص الأمة، والشيخ الصدوق في بعض مصنفاته، والبياضي في الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم، والخازن في تفسيره، والبغوي في معالم التنزيل، وابن مردوي في المناقب، كما في كشف الغمة للأربلي، والكشفي الترمذي الحنفي في المناقب المرتضوية وغيرهم. بقي أن نقف على حقيقة مهمة، وهي مستمعين الكرام، أن القرآن نزل بعشرات الآيات ومئاتها في أهل بيت النبوة عامة، وفي أمير المؤمنين علي خاصة، وكلها مادحة وكاشفة لمناقبهم وفضائلهم، ومؤدية إلى التعريف بأفضليتهم، ومنها قوله تبارك وتعالى: ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقد أنبأ الإمام علي عليه السلام بعهد معهود صادق مصدق من الرسول الصادق المصدق صلى الله عليه وآله أنه عليه السلام هو المنتظر لأي شيء وعلى أي حال. قد أخبر مرارا وتكرارا أنه ينتظر الشهادة، وكم بكى شوقا لها سلام الله عليه، فطمأنه النبي في أحاديث كثيرة أنه سينالها، وشهر رمضان كأني بك وأنت تصلي لربك، وقد انبعث أشقى الأولين والآخرين شقيق عاقر ناقة ثمود، فضربك ضربة على قرنك فخضب منها لحيتك، فسأله علي عليه السلام: هنا يا رسول